بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ومع الدرس السادس من تصريف الزنجاني المعروف بتصريف عزي. قبل أن نشرع في الدرس أذكركم أن الهمزة مر معنا في الدرس السابق تنقسم على قسمين، إما همزة وصل وإما همزة قطع. همزة الوصل تعريفها هي الهمزة التي تثبت في الابتداء، يعني في ابتداء الكلام تنطق بها. هي من حيث الكتابة تكتب في كل الأحوال، لكن من حيث النطق والتلفظ تثبت في التلفظ في الابتداء إذا وقعت في بداية الكلام. تقول مثلا: اجتمع القوم، استخرج الكتابة. وتسقط في الدرج، يعني إذا جاءت كلمة قبلها هنا تكتب ولا تقرأ. قلت استخرج الكتابة، قلت اجتمع القوم. نعم، مثالها: اجتمع وأجتمع. اجتمع بصيغة الماضي المعلوم، وأجتمع بصيغة الماضي المجهول، وكذلك اجتمع بصيغة الأمر. كل هذه الحالات هي الهمزة هنا للوصل. وكذلك انصر بصيغة الأمر، نصر ينصر، انصر، انصر المظلومة. قلت لك انصر المظلومة، هنا الهمزة لا تلفظ. همزة القطع هي الهمزة التي تثبت في الابتداء والدرج على حد سواء. مثالها: أحمد، الاسم أحمد. مثلا تقول: أحمد رجل مبارك. تقول: قلت لكم أحمد، تلفظها أيضا في الدرج وفي الوصل، تلفظها كذلك في الدرج كما تلفظها كذلك في الدرج كما تلفظها في الابتداء، يعني في الابتداء وفي الدرج في الحالتين تلفظ هذه الهمزة. الدرج والوصل هو نفس المعنى، يعني عندما توصل الكلام. كذلك الفعل أكرم، همزته للقطع، فهي تثبت في الابتداء وتثبت أيضا في الدرج. أكرم المدرس المجتهدين. وكذلك تقول: دخلت إلى المدرسة ورأيت المدرس أكرم المتفوقين. رأيت زيدا أكرم أباه. وهكذا تلفظ في الابتداء وتلفظ أيضا في درج الكلام. طيب، الآن وصلنا إلى الفعل المضارع بعد أن أنهينا الكلام والحديث عن الماضي بقسميه: المبني للمعلوم والمبني للمجهول. الآن نأتي إلى المضارع أيضا بقسميه: المبني للمعلوم والمبني للمجهول. قال: وأما المضارع تعريفه فهو ما كان أوله إحدى الزوائد الأربع. يعني في أوله تكون هناك إحدى الزوائد الأربع التي هي الهمزة والنون والياء والتاء، تجمعها أتينا أو أنيت أو نأتي. إذن الفعل المضارع يزاد عليه حرف من حروف أنيت، يزاد على ماضيه حرف من حروف أنيت حتى يصير مضارعا. ففي البداية عندنا ماذا؟ عندنا الفعل الماضي. الفعل الماضي عندنا مثلا جلس، نزيد على جلس إحدى هذه الحروف حتى يكون مضارعا. إما الهمزة تقول أجلس، وإما النون تقول نجلس، وإما الياء يجلس، وإما التاء تجلس. تكون المضارع يكون في أوله في بدايته إحدى هذه الزوائد الأربع، لكن بشرط: ليس كل فعل في بدايته إحدى هذه الزوائد الأربع معناه هو مضارع، وإنما يتكون في بدايته إحدى هذه الزوائد الأربع بشرط أن تكون زائدة على الماضي، وأن يدل أن تدل الهمزة على المتكلم، هي والنون، والياء على الغائب، والتاء على المخاطب، وهكذا. يعني هذه الحروف تكون زائدة على الماضي. لذلك عندنا مثلا الفعل نرجس، نرجس في بدايته النون لكن هو فعل ماضي، لأنه هنا النون ليست زائدة على الماضي، وإنما هذه النون هي فاء الفعل. كذلك تكلم، هنا التاء وإن كانت موجودة في بداية هذا الفعل لكنه فعل ماض. السبب لأن هذه التاء هي تاء مزيدة على الثلاثي المجرد، وهي جزء من الفعل الماضي. لذلك عندما نريد أن نتكلم وأن نعبر بصيغة المضارع في نرجس، إذا أردناها للمتكلم معه غيره نقول ننرجس، وفي تكلم إذا أردنا المخاطب وأردنا الخطاب نضيف تاء أخرى على هذه التاء في تكلم، فنقول تتكلم، تتكلمان، تتكلمون. التاء الأولى تاء المضارعة، والتاء الثانية هي التاء التي كانت موجودة في الماضي. ما كان أوله إحدى الزوائد الأربع، وهي مجموعة في أتينا أو أنيت أو نأتي. هنا الفعل المضارع لماذا سمي مضارعا؟ المضارعة معناها المشابهة. طيب هذا الفعل من شابه حتى سمي مشابها؟ إذن معناه الفعل المضارع أي الفعل المشابه. هذا الفعل هو شابه الاسم، فهو شابه أولا اسم الفاعل من حيث الحركات والسكنات. لاحظوا شابه اسم الفاعل. الآن مثلا أي فعل مضارع، فلنأخذ الفعل يجلسوا، هذا أول حرف متحرك ساكن متحرك، شابه الحرف الأخير لا علاقة لنا به لأن يكون متحرك بالوصل ساكن بالوقف. يجلس شابه جالس، يا جا، الجيم ساكن، الألف ساكن، اللام مكسور، اللام هنا متحرك متحرك، لا علاقة لنا بالفتحة والكسرة، المهم ساكن ومتحرك. إذن أشبه اسم الفاعل في ماذا؟ في الحركات والسكنات أو السكون. أول حرف متحرك متحرك، ساكن ساكن، وهكذا. كذلك حتى إذا أتيت إلى الفعل يستخرج، يستخرج، ما هو اسم الفاعل ليستخرج؟ أكيد تذكرون أخذنا هذا في متن البناء وأخذناه في الأمثلة، وقلنا عندما نصيغ من غير الثلاثي المجرد نبدل حرف المضارع ميم مضمومة ونكسر ما قبل الآخر، مستخرج. لاحظوا في الحركات والسكنات متحرك متحرك، ساكن ساكن، متحرك يستخ، مست متحرك، ساكن ساكن، يستخري مستخري، متحرك متحرك. وهكذا يمكن لكم أن تفحصوا كل الأفعال المضارعة، تجدوها مطابقة لاسم الفاعل من حيث الحركات والسكنات. هذا هو الوجه الأول للمشابهة بين الفعل المضارع وبين الاسم. إذن لماذا سمي مضارعا؟ لأنه يشابه الاسم. أول شبه هو شبهه باسم الفاعل، هذا واحد. الشبه الثاني للفعل المضارع هو أنه يشبه الاسم من حيث العموم والخصوص. كيف ذلك؟ لاحظوا عندنا الآن الاسم، هذا الشبه الأول. أولا الشبه الثاني، هذا الشبه من حيث اللفظ اللي كان من بالحركات والسكنات والسكون. الثاني أشبه الاسم بماذا بالعموم والخصوص؟ ما معنى أشبهه في العموم والخصوص؟ لاحظوا إخواني الكرام، عندنا الآن مثلا رجل، هذا عام يشمل كل رجل، ممكن أن يكون خاص لرجل واحد؟ نعم، تدخل عليه للتعريف فتقول الرجل، هذا صار معرفة رجل معين. كذلك أيضا في الفعل المضارع، عندما تقول يجلس فيجلس يدل على الحال والاستقبال، يجلس يعني الآن يجلس، يجلس يعني يجلس غدا، كلاهما مناسب وصحيح للمضارع، الحال والاستقبال. إذا أدخلت عليه السين أو سوف مثلا تقول سوف يجلس، هنا صار معناه للاستقبال، كما أنه رجل كان عام في كل الرجال، الرجل خصصته برجل معين، كذلك يجلس كان عام في الحال والاستقبال، وعندما قلت سوف يجلس أصبح خاصا في الاستقبال. فلذلك قالوا أيضا الفعل المضارع هو أشبه الاسم بماذا؟ بالعموم والخصوص. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طيب، فالهمزة للمتكلم وحده، والنون له إذا كان معه غيره، فتقول مثلا أجلس عندما تكون لوحدك مذكرا أو مؤنثا، تقول نجلس إذا كان معك غيرك، إذا كنت اثنين أو كنتم جماعة إناث أو ذكور. وكذلك أيضا النون تستعمل للمعظم نفسه، كما في كثير من المواطن في كتاب الله تعالى، إنا نحن نزلنا الذكر، نعم إنا أنزلناه في ليلة القدر. هنا أنزلنا هذا مثال للفعل الماضي، لكنه أيضا يذكر مثال لاستعمال نا للمعظم نفسه. فإذا إنا نحن نزلنا، هنا أيضا نزل مثال للفعل الماضي الذي اقترن بنا، لأن كما أنه النون في المضارع كذلك الضمير نا في الماضي يستعمل لاستعمالين. نعم، إذا أردنا أن نمثل للفعل المضارع، الآن جاءني مثال في ذهني، نحن نقص عليك أحسن القصص. نقص، الله سبحانه وتعالى واحد في ذاته وصفاته وأفعاله، إذا لماذا في القرآن الكريم هذا التعبير نقص أنزلنا؟ هذه صيغة الجمع هي للتعظيم، فإذا النون يكون للجمع ويكون كذلك للتعظيم، كما نقول نحن في كلامنا أدبياتنا أنتم جنابكم قلتم ذلك، نتكلم مع شخص واحد، لكن يكون إنسان صاحب علم أو إنسان مثلا صاحب وجاهة فنكلمه بهذه الطريقة ونخاطبه بهذا الأسلوب. طيب، والتاء للمخاطب مطلقا، التاء للمخاطب في المضارع إذا مفرد أو مثنى أو مجموع، مذكر أو مؤنث، ست حالات كلها فيها التاء. وكذلك التاء أيضا يأتي لحالتين في الغائب، وهما وللغائبة المفردة مثل تقول هي هند تجلس، ولمثناها الطالبتان هما تجلسان. فإذا التاء يأتي للمخاطب مطلقا بالصيغ الست، ويأتي أيضا للمفردة المؤنث الغائبة ولمثناها. الياء يأتي للغائب المذكر مطلقا، يجلس يجلسان يجلسون، وكذلك أيضا لذلك قال والياء للغائب المذكر مفردا أو مثنى أو مجموعا، وكذلك يضاف عليه ولجمع المؤنثة الغائبة، كما في قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن. ما قال ترضعن، قال يرضعن. ففي اللغة العربية الياء تستعمل كذلك لجمع الإناث الغائبات، وهذا كثيرا ما يقع فيه الخطأ عند الطالب المبتدئ عندما يصرف الأفعال، يقول مثلا يجلس يجلسان يجلسون، تجلس تجلسان تجلسنا. لا، ليس تجلسنا، يجلسنا. وأنا دائما أنبه الطلاب، أقول لهم تذكروا قول الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن. هنا عندنا سؤال يطرح، ألا وهو الياء قال يكون للمذكر المفرد الغائب، مثلا زيد يجلس. في القرآن الكريم تأتي الأفعال بهذه الصيغة، مثلا الله تعالى جل في علاه يعلم مثلا سركم ونجواكم. هنا عندما يكون في حق الله تعالى أكيد لا يقال إنه مذكر مفرد، إذن ماذا يقال هنا؟ لماذا أتى في حق الله تعالى وهو للمذكر المفرد؟ الله مثلا يعلم الغيب، يعلم ما في السماوات وما في الأرض. هنا عومل لفظ الجلالة معاملة اللفظ المذكر المفرد. إذن المذكر المفرد أي من حيث اللفظ، وليس مذكر كما هو عندنا مذكر ومؤنث. فعومل لفظ الجلالة معاملة المذكر المفرد في التعبير، كما أنه الملائكة عوملت معاملة المؤنث عندما تقول مثلا الملائكة نزلت. هنا لا يعني أنه الملائكة هي فعلا مؤنث، الملائكة لا هي مذكر ولا هي مؤنث، لا هم ذكور ولا هم إناث. ملائكة الله تعالى خلق خاص لا يوصف بالذكور والأنوثة، لكن هذا التأنيث لأنه لفظ ملائكة جاء مؤنثا بالتاء. طيب، قال وهذا يعني الفعل المضارع يصلح للحال والاستقبال. يعني تقول مثلا يفعل يجلس الآن، نعم صحيح، يجلس بعد يومين أيضا صحيح. في الحاشية قال كلام جميل وكلامه كله جميل، قال وهذا يصلح أي المضارع الخالي عن القرائن. يعني المضارع إذا لم يكن فيه قرينة تدل على الحال ولا الاستقبال يكون صالح للاثنين، أما إذا كانت فيه قرينة، إذا قلت يجلس زيد الآن، خلص هذا معناه ماذا؟ معناه الحال. وهذا هو الكلام الذي ذكرناه قبل قليل عندما قلنا أن المضارع أشبه الاسم بالعموم والخصوص. يجلس قلنا سوف يجلس. نذكر مثال آخر، إذا قلنا يجلس الآن هذا صار للحال، يجلس غدا هذا صار للاستقبال. إذن هو يصلح للحال والاستقبال بدون ماذا؟ بدون قرائن. تقول يفعل الآن ويسمى حالا، يعني الفعل المضارع له أسماء أخرى غير هذا الاسم، ماذا يسمى؟ يسمى حالا وأيضا يسمى حاضرا. نعم، عفوا، هذا ليس اسم للفعل المضارع، هذا اسم للزمان الذي دل عليه الفعل المضارع، عذرا. فهنا ويسمى يعني يسمى الزمان، عندما تقول يفعل الآن يسمى حال، وكذلك يسمى حاضر لأنه في الزمان الذي تتكلم فيه. ويفعل غدا، يعني تقول يفعل الآن وتقول يفعل غدا. يفعل غدا ماذا يسمى هذا؟ يسمى مستقبلا، ويجوز أن يقرأ أيضا مستقبلا، كلاهما صحيح. في الحاشية قال بفتح الباء والقياس الكسر، لكنه يقرأ بالكسر والفتح، ولكل منهما معنى يأتينا إن شاء الله تعالى في تصريف ملا علي الأشنوي رحمه الله تعالى. فإذا أدخلت عليه السين أو سوف فقلت سيفعل أو سوف يفعل اختص بزمان الاستقبال، هنا صار فقط للاستقبال. وإذا أدخلت عليه لام الابتداء وقلت ليفعل مثلا ليجلس زيد اختص بزمان الحال. فإذا عندنا ثلاث أدوات: السين، سوف، لام الابتداء. السين وسوف تجعل معنى الفعل المضارع صرفا للاستقبال، ولام الابتداء تجعل معناه ماذا؟ لزمان الحال. وصلنا الآن إلى المبني للمعلوم، المبني للفاعل منه أي من الفعل المضارع، ونلتقيكم بإذن الله تعالى في الدرس القادم. وإلى ذلك الحين أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.